إمام السلطان قال من كان له النصيحة للسلطان ليبدي علانية. إمام الداعي الخطيب قال النبي بئس الخطيب أن إلى آخره. وقالت عائشة أخطأ ابن عمر وقال عمر لا تجالس الصديق. قال إمام أحمد لا تجالس الحارث ما كان في مجلس الحارث. فرقت إذن الشريعة وعمل العلماء هذا التفريق. فكيف تريد أن تجمع بين مفترقين؟ الشريعة محكمة لم تجمع بين مفترقين ولم تفرق بين متماثلين. الشريعة فرقت بينهم لا تجمع بينهم ولا تكون مستدرك على الله. حتى لو الحاكم قال اخرجوا علي فلا والله نطيعه أبدا. نعم ومهما قالوا لا قالوا أنتم عندكم إذا الغلو في السلطة الدرجة فيه يقول لكم اخرجوا. إذا النبي القائل نعم. وهذا يشبه أن المرأة جاء زوجها منهك نعم في آخر عمره وطوال حياته مشكلات معها. فلما جاء آخر عمره قال أقول لك القوامة لك استريح استريح في آخر عمرك. نعم لك القوامة كل ما أريد أن أخرج استأذن. نعم ولك أن تعاقبيني لتأخر وتهجريني وتضربيني. نعم تهجريني بالمضاد تضربيني وإذا تمرد فطلقيني. فهل يؤخذ بقوله؟ لا هل حق لازم له؟ لا يجب أن يتنازل المرأة بالقوامة حق لازم كذلك لا يعني. حق لازم له السمع أن يسمع له يطاع وأن يهاب ويأمر وينهى ولا يخرج عليه بلسان ولا بسنان. فلا يجوز أن يتنازل عن حقه. الشريعة حفظت الدماء والعراق والدين هذا عماد الدين. يحفظ الصلاة والتوحيد بطاعة السلطان والنظام الدولة على ذلك. فإذا جاء سلطان أخرق يقول اخرجوا عليه لا طاعة له لا طاعة له لأنه حينئذ يكون قد خالف النبي السلطان فلا طاعة له. طيب ما قولكم في إنسان صلى على قبر نعم كان يدرس أمريكا فلما جاء هنا قال جدتي ماتت قبل عامين وين قبرها وذهب يصلي عليها هي يقر على ذلك؟ نعم هي يقر على ذلك؟ لا يصلح. ليش؟ أي نعم ما قرب كما حصل من النبي وأدنى وأقصى ما جاء كما قال ما أحمد غيره شهر رأى خبر فعجل إليه وكان قد مات شهر أقصى ما جاء هذا الأحوال. لا نزيد 7 سنين 9 سنين. نعم هذا أكثر ما جاء لذلك فينبغي الالتزام بهذا. طيب نريد أن نكمل المسائل في باب ما يقول المصلي على الجنازة. مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري نعم باب ما يقول اقرأ سلمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله باب ما يقول المصلي على الجنازة عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
تقدم وثقة تغير قبل موته ب4 سنين. نعم
عن أبيه.
نعم وهو كنسان المقبري وهو ثقة ثبت
أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أتبعها من أهلها فإذا وضعت في الضرب وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانك وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
نعم تقدم هذا الحديث في الدرس الذي مضى ونزيد ما تيسر من الكلام في فوائده ومشائله، ونذكر بعض ما تقدم أولا، هذا الحديث موقوف على أبي هريرة وإسناده صحيح، وفيه أن الإمام مالك كان يحتج بآثار الصحابة، وهذا حق، وقد ذكرنا ذلك مرارا أن الصحابي وخاصة أبي هريرة العالم الكبير منهم إذا تكلم بكلام لم يخالف أحد فهو حجة. وفيه من البق أنه يجوز سؤال العالم من غير تعنت أو التشديد بأن يأمر العالم بذكر الدليل ولا ما اتبعه بعدما أنه عالم، فله أن يذكر له الحكم ولو من غير دليل، ولكن من الأدب إذا نقل له خلاف عالم آخر أن يذكر له التبرير والدليل. فإذا قيل إذا علم أن فلان يخالف أو يخالف فتوى المعمول بها في البلد يذكر التبرير، كما ربما يستفاد من ذلك أو ما أو يمكن أن يندرج في ذلك ما ذكرناه في بداية الدرس من أنه فتوى من أنه يصلى على الجنازة إذا كان لها قدم سبق قطعة الغائط، فذكرنا التبرير بأنه نعم يصلى عليها إذا ما صلي عليها، وأخذنا النموذج من أصحاب هذا القول وبينا مناقشة، وأن ذلك فإن ذلك يزيد في الطمأنينة بالأخذ القول الذي ظهر دليله. طيب، فإذا للعالم ولو لم يذكر الدليل، فهك أبو هريرة بين له كيف يصلي على الجنازة وما رفع للنبي، ما قال لأن النبي سمعت النبي، فدل على جواز الفتوى من غير ذكر الدليل. قال ابن القيم في إعلام الموقعين رحمه الله، قال وذكر الدليل جمال بالفتوى أن يذكر العالم الدليل، فكأنه جعل ذكر الدليل من جمالها وكمالها الفتوى، ولم يجعل ذلك شرطا، لكن على العلماء أن يربوا الناس على التعلق بالأدلة والانقياد لها، وخاصة عند التنازع. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لكن لا يطالب العالم ويتعنت معه فيقال له ذلك. ونذكر شيخنا العلامة صالح الفوزان كان إذا شدد عليه إنسان في بعض الدروس التي كنا نحضرها فقال إيش الدليل؟ نعم، فقال يعني أنت طالب علم أنت تبحث عن الدليل، هذا هو القول الصحيح. وينبغي للعالم إذا سئل عن الدليل أن يجيب، وله أن يبين أحيانا لتلاميذه أن هذا ليس شرط، نعم ليس شرط أن يقبل قول العالم بإيش بالدليل إلا في حال المنازعة، فإنه سيكون الدوران فلا بد من إثبات دليل، إنسان يقول هذا يجوز وآخر يقول لا، سمعت عالم آخر يقول لا يجوز، إذا لا بد أن تأتي بالدليل الذي يفصل في المسألة، نتبع قول هذا أم هذا. نعم، قال الشافعي وأجمع نعم، قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه إذا اختلف العلماء فلا يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية، إلا بالأدلة الشرعية. فلا يجوز أن نتبع هذا العالم لأنه في هيئة كذا وذاك العالم لأنه في مكان كذا، بل إذا اختلف العلماء نقدم الدليل لا ارتباطه بمؤسسة فلانية أو ارتباطه باسم فلاني أو بقبيلة فلانية تعرف بالعلم إلى آخره. فإذا ما استطاع العامي أن يعرف الدليل واختلف العلماء في نظره، فإيش يصنع؟ إن تيسر له أن يسأل عالم ثالث فليفعل، لأنه ليس عنده قدرة بالاستنباط ومعرفة أن هذا أرجح من هذا، فليسأل عالم ثالث ويطلب منه أن يذكر له الدليل الفاصل بين العالمين مثلا. وإذا لم يجد عالم ثالث، وهذا هو السبب الذي الآن يطفئ جمرة قلب إخواننا، لماذا يتصلون على كثير من العلماء وهم مغلقون هواتفهم أو لا يكادون يجيبون؟ والجواب مخيف، لعل في الجواب تخويف، وهو قلة في العلم في هذا الزمان. نعم، الذين يطمئنوا إلى فتواهم قلة، وأخاف أنه هو الزمان الذي قال عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرغو الصغير ويتخذ عن الناس سنة إذا غيرت في غيرت السنة؟ قالوا: متى ذلك يا عبد الرحمن أو يا ابن مسعود؟ يعني قال: إذا كثرت قراءكم. الذين يقول المحاضرات الآن والكلمات في المساجد كثير، يقول خطب الجمعة كثير، لكن من بهم البقية؟ هذا هو الكلام. قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. فهذا علامة شر في الزمان. فالعالم من كثرة المتصلين به كثرة لا يجد وقت حقيقة، اضطر إلى إغلاق هاتفه ليستريح وليقوم بمشاغل أشغاله. نعم، المقصود أنه ينبغي كما قال شيخ العلامة بن باز أن يعين أهل العلم العلماء، لا يعني يعين بعضهم البعض في إجابة المستفيد قدر المستطاع ويصبروا عليه، لكن سيجدون في ذلك يعني صعوبة لما ذكرت لكم من قلة العلماء. قلة العلماء يجدون ذلك، واليوم يعني في الحقيقة صار كل إنسان قل علمه، ولو قل علمه يتعرض لهذا. أذكر إنسان من القصاص جاء إلى مسجدنا هذا وألقى شيء من قصصه، وإذا به يصيح في غيبتنا ويقول للناس من عنده سؤال بالإطلاق. وقد بكى الإمام مالك أو بكى ربيعة الرأي رحمة الله عليه، ودخل عليه مالك وهو يبكي فقال: مالك؟ قال: ظهر في الإسلام أمر عظيم، وتكلم في العلم من ليس بأهل، من كان ليس بأهل الله، نعوذ بالله. والله بعضهم يسأل في الطب فيستحي أن يجيب، فيتبسم كأنه يشعر في تبسمه الإعراض قائلا: لك ليس بطبيب. ثم إذا تكلم إنسان في المجلس بمسألة علمية كلن يتكلم: والله أنا أرى أنه هذا يجوز، والله ما سمعت أحد يقول يجوز، ما سمعت أحد يقول أنه يجوز، إلى آخره، كلن يتكلم. هذا والله علامة شر. قال ابن القيم: الكلام على الله بغير علم أشد من الشرك يعني، وأشد لا شك من نكاح الأمهات، وأشد من قتل الأولاد. جعل ابن القيم أو أشار به إعلان الموقعين أن الكلام على الله بغير علم أعلى رتبة في الذنوب من الشرك. وسبب إشارته لذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل مرتبة إيش؟ القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك في الرتبة، نعوذ بالله، فيما يتعلق برتب أو رتبة الذنب. قال شيخنا العلامة عبد الله الغذيان العالم بالأصول: وقال درست الأصول 40 سنة رحمه الله. قال في برنامج نور عند رب وأنا سمعته قال وهذه أصبحت ظاهرة خطيرة أو مذمومة أن يأتي واعظ القاص ويلقي بقصص ثم بين الأذان والإقامة يجيب السائلين من بناته على أفكاره وليس من أهل العلم تجده يجيب السائلين. صيبة هذه كل واعظ كل قاص يجعل له وقت لأسئلة خطير هذا. نعم ليس فقط أن يلقي بدع في قصصه والأحاديث المكذوبة والموضوعة ويقتصر الأمر على ذلك بدع بل يزيد الطين بلة بأن يجيب على الله يجيب بغير علم. فاذكر الآن من إجاباتهم أنه سئل بعضهم عن البرنامج المعروف هذا الذي يشبه نعم الذي هو عين القمر اسمه برنامج 700 أو المليون نعم في هذا يتصل المتصل فلربما قعد يتكلم معه المذيع 7 دقائق يحاوره فصارت عليه 4,000 أو 3,000 لا أدري كم الفتوى وقد ينال الجائزة وقد لا ينال. هذا من يقول له ليس قمار وإذا به يجيب لا بأس. هذه المصيبة تكلم اليوم بالعلم بأهل الله فاحذروا عباد الله فليس كل من لبس العباء تحدث ببعض العلم الذي سمعه من العلماء صار عالما. نعم فاحذروا عباد الله المندسين بين صوف العلماء وهو ليسوا منهم هذه فتنة الزمان فاحذروها عباد الرحمن. نعم وفيه من الفقه أنه ليس في الدعاء أو في نعم في الدعاء للميت في الجنازة ليس هناك توقيت أو شيء يوقف أحد من العلماء فلم يقل عالم أن هناك شيء مؤقت كذا ذكر ابن عبد البر فلك أن تدعو بما شئت والأفضل تدعو بالوالد. فإذا أضف إلى ما تعلمت من سنة النبي التي تدعو بها في صلاة الجنائز كالتي خرجها الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وانثانا اللهم انا محيت منا فحي الاسلام انا مته فميت على الايمان. وكذلك حديث مسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عوف قال في ميت اي على جنازه اللهم اغفر له وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وابدله الى ان قال ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وقيه عذاب النار وقيه عذاب القبر. وقال فليتني مكان الميت. أضف أثر أبي هريرة نعم قال له فإذا وضعت حمدت الله وصليت على النبي ثم أقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك كان نعم قل اللهم إنه عبد إنه عبدك الميت هذا وابن عبدك وابن عمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد رسول عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ومعنى ذلك في إحسانه أي كسر ثوابه. وهذا فيه أنك إذا دعوت الميت فقلت اللهم إحسانه يكون مثلا نال على حسن على فعل طيب كبر أمه 1,000 حسنة فربما ضعفت 2,000 3,000 بدعائك فزد إحسانه أي كسر ثوابه وبارك فيه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده لأنه ما دام أن الناس حيوا بعد هذا الميت هم متعرضون للفتنة وذلك جاء من الحديث وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فالموت على السلامة والسنة خير من الحياة مع الفتنة. نعم خير مع الحياة مع الفتنة فالسلامة لا يعدلها شيء. طيب اقرأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد
عن مالك عن يحيى بن سعيد
الأنصاري وثقة ثبت
أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول
أحد العلماء الأسباب والفقهاء الكبار
صليت وراء أبي هريرة على قبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته اللهم أعذه من عذاب القبر.
نعم هذا الحديث فيه إشكال أو هذا الأثر فيه إشكال. أولا الكلام عليه في مسائل الأولى أن إسناده صحيح وسعيد بن مسيب أهل لأن يحفظ على أبي هريرة، أولا عالم زمانه وأفقه الناس في زمانه، ثانيا أنه قد تزوج ابنة أبي هريرة وكان من أعلم الناس بحديثه، وأبو هريرة أروى الصحابة. قال الناظم والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس سيد وسم وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرارة صاحب دوس عبد الرحمن بن صخر الدوسي رحمة الله رضي الله تعالى عنه. قال صليت وراء أبي هريرة، وهذا والله أعلم فيه أنه ينبغي أن تكون الصلاة خلف المظلوم، خلف من يظن إجابة هم العلماء، هم يصلون على الجنائز، وينبغي أن يوصي الميت أن يصلي عليه العالم إذا وجد، هم مظنة الإجابة. أكثر الناس مظنة لإجابة الله لهم بعد الرسل العلماء ورد الأنبياء، لأن من موانع والملائكة صباح مساء أو الملائكة تستغفر للملائكة للعلماء، كما في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض لا يصلون يعني يستغفرون صلاة الله الثناء في الملائكة الأعلى واستغفار، والملائكة صلاتهم استغفار، وكذا الحيتان في البحر تلهم الاستغفار للعلماء. فالعالم إذا صلى على جنازة فهو مظنة لأن يجاد دعاؤه في الجنازة أكثر من غيره. فانظر هذا الأثر، من صلى على الجنازة أبو هريرة إما لإمامة ذاك الوقت أو لأنه عالم فقير. وقد قال بعض العلماء الفقهاء وأهل العلم يقدمون في إمامة المساجد حتى لو كانوا أقل فلقوه أقل حفظا في القرآن. نعم أبي ذلك بعض العلماء. المهم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى على صبي لم يعمل خطيئة. إيه هذا؟ نعم وهي مسألة جعلوها الثانية الثالث حينئذ. كيف يقول الراوي لم يعمل خطيئة؟ كيف يدري عن الصبي هذا أنه لم يعمل خطيئة؟ الذي جعل سعيد وهو عالم يعرف ما يقول أن يقول لم يعمل خطيئة قط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يحتلم، أو كما قال. فصير كما قال الصنعاني رحمه الله يكتب له قلم الحسنات ولا يكتب عليه قلم السيئات، وكذا هذا قول مروي عن عمر قال عمر الصغير تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. وأما كتابة الحسنات له فمأخوذ مما رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم بصحيح أن امرأة رفعت غلامها للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فدل ذلك على أن الأمر كما قال الصنعاني في كتاب السبل، وأن الغلام يكتب الصبي الذي لم يبلغ له قلم الحسنات ولا يكتب عليه قلم بقلم السيئة. نعم ولا يكتب عليه قلم السيئة. نعم ولذلك قال لم يعمل خطيئة. طيب فسمعت يقول هذا الإشكال الذي قدمته في قراءتي اللهم أعذه من عذاب القبر، فإذا فيه أنه لا يجزم لغلام بعينه أنه من أهل الجنة. نعم في ذلك أحاديث الحديث الأول مرت جنازة بالنبي وعائشة بعائشة والنبي أو بالنبي وعائشة معه صلى الله عليه وسلم، فعائشة قالت عصفور من عصافير الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدري في عائشة. وحديث المعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نعم أو الرؤية رأى المقصود الصغار والمواليد حول إبراهيم، فقال كل مولود ولد على الفطرة فكانوا في الجنة. ولكن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصغار الله أعلم بما كانوا عاملين. فمن أجل ذلك اختار شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام رحمه الله أنه لا يصلح أن تعين طفل بعينه تقول هذا بعينه في الجنة، فقد يكون من سيختبر يوم القيامة، قد يكون نعم ممن يفتن في القبر على صورة معينة ثم إذا أجاب الرسول عذب في القبر أو غير ذلك ما تدري. فالنبي قال الله أعلم بما كانوا عاملين. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعين الصغير يقول هذا في الجنة، نعم والحديث ذاك عام كل مولود في الجنة، لكن لا تعين واحد بعينه وتقول هو إيش هو من أهل الجنة. ويفهم ذلك من أبي حديث بكر من حديث أبي هريرة، أبو هريرة ما جزم أنه في الجنة فقال عيدهم على ذلك دل أنه فهم الحديث واختار العمل به وهو الله أعلم بما كانوا عاملين، وأنه لم يعين ذلك أنه في الجنة فهم الصحابي. من أجل ذلك اللهم عيدهم على ذلك القبر. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر. فإذا كان الدعاء المحفوظ للصلاة على الميت أو هذا الدعاء الذي ذكر من أبي هريرة للصبي أن يعيده من عذاب القبر وهو صبي صغير، فالكبير أولى بذلك أن تدعو له أن يعيد الله من عذاب القبر. ولا يحل لأحد أن يظن أنه أمر تخييلي أو أنه لا يقع يكفر بالله سبحانه وتعالى، بل أنه حق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق. طيب وقد جاءت دلائل كثيرة في كتاب السنة على أن عذاب القبر حق، فمن أن النبي مر بقبرين فسمع صوت سعين وعذابان فقال وما يعذبان إنهم يعذبان وما يعذبان لكبير أم الأول. وفي رواية أول الكبير كان يستنزل لا يستنزل دولي والآخر كان يمشي في النميمة بين الناس. أقرأ حديث الذي بعده. مالك
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة.
هذا الحديث مروي بأصح الأسانيد، هي سلسلة كما يسمى سلسلة الذهب. مالك الثقة الإمام رأس المتقنين وكبير المثبتين، ونافع الثقة الثبت أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ على الجنازة، وهذا إسناد صحيح. وفيه من الفقه أن الصحابة يتصور أن يخفى عليهم شيء من العلم ويعرفه غيره من إخوانه، وذلك أنه وإن خفي على ابن عمر القراءة صلاة الجنازة كالفاتحة نحوه الفاتحة فقد علم بذلك عبد الله، فكان يجهر بالفاتحة عند القراءة أو عند صلاة الجنازة ليقال لتعلموا أنها سنة. نعم. حينئذ اختلف العلماء في القراءة في صلاة الجنازة، فروي عن ابن عمر كما سمعتم في هذا، وكذا أبو هريرة وفضالة بن عبيد كانوا لا يقرؤون على الجنازة، وما ابن عباس وعثمان بن أبي وعثمان بن حنيف نعم، وكذلك أبو أسامة كانوا يقرؤون على الجنازة، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. وقال مالك في الصلاة على الجنازة الدعاء، وإنما فتح الكتاب ليس معبود يعني بلدنا، كان الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة والصحيح أن عمل أهل المدينة المعتبر في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم. ومع ذلك فمالك من أحسن ما يستأنس به في العمليات الأمور المعمول بها المشتهر كالتأديب في الموجود، فإن مالك كان ينكر كما في مختصر الخليل وهو الحق، لأن الحديث إسناده ضعيف، وهو إذا ولد مولود وهو الذي أذن في أذن الحسن الحسين حين ولد، وفي إسناده وإن خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم عاصم بن عبيد الله، وإسناد الحديث ضعيف، صحيح أنه لا يؤذن في أذن المولود ولا يقام، والإقامة أشد ضعفا نعم من التأذيب، أنكر الإمام مالك وقصر خليل التأذيب في أذن المولود رحمة الله عليه. وانتشار الشيء لا يعني صحته، العلماء إذا اختلفوا لا يكون قول بعض الحجة لبعض من الشخص، كان علامة أن يحسن حديث التأذيب من المولود ورجع لما تبين له خطأ الحديث، ولي رسالة مضمومة إلى رفع الغيب، وقد بينت فيها وجمعت الطرق في التأذين في المولود، وإذا في الحق الذي تبين فيها لي أنه لا يؤذن في أذن المولود في أصح قولي أهل العلم، بعض الناس يظن إجماعا يؤذن خطأ، وقد قيل لابن تيمية هذا الكلام الذي تقوله يخالفك فيه العلماء، قال أنا أخالف إجماعا أم أخالف أو أذكر نعم أم أنه هل هم أجمعوا أم اختلفوا؟ فيقولون اختلفوا، يقول لما لا تجعل قول بعض الحجة هذا؟ نعم هذا هو النقاش الصحيح عند المتعصبة، عندما يقول لك خالفت العلماء فقل أنا خالفت الإجماع ولا أنهم اختلفوا، فإذا قال اختلفوا قل لا أخي لا تعصب تجعل قول عالم حتى عالم بدليل الشرعية وابسط الصراط حتى نرى الدليل معنا. هكذا ينجو الرجل من ربقة التقليد الأعمى. طيب، والجنازة كما قال رحمه الله والإمام أحمد طريقة الصلاة عليها يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر الثالث ولا يستفتح، لم يرد الاستفتاح، ثم يحمد الله ثم يصلي على النبي ويدعو المؤمنين والمؤمنات ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت. هذا ما ذكره الشافعي رحمه الله وكذلك الإمام أحمد، ثم يكبر الرابعة ويسلم بعد ذلك. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان كما مر معكم يقول أنا أعلمك كيف تصلي على الجنازة اتبعها من بيتي، ومضى معنا في الدرس الماضي أنك إذا ضربت القيراط من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، إذا تبع حتى يصلى حتى يدفر من دفنها قيراطان، ينبغي أن يتبعها من مكان التجهيز كما ذكرت الدرس الذي مضى، لأن راوي الحديث وهو الذي أفتى بذلك كما عند عبد الرزاق المجلد الثالث أنه ذكر اتباعه من بيتها، وقد جاء منصوص رواية عن النبي في سنن أبي داود عندما قال رضي الله تعالى عن من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة أو من تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها له كان له قيراط، إذن الصحيح أنه يقرأ على الجنازة كما فعل رضي الله تعالى عنه. وابن المسيب كان يقول السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ ثم القرآن ثم يكبر يعني نعم ثم يصلي على النبي ثم يخلص الدعاء ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه. هنا قول شاذ وهو أنه يقرأ بالفاتحة في كل تكبيرة. نعم يقرأ بالفاتحة في كل تكبيرة وهذا القول لا يعمل أو غير معمول به وصحيح أن يقرأ في التكبيرة الأولى. إذا صفة الصلاة على الجنائز أولا يجوز أن يرفع يديه لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه بكل تكبيرة ولا يرفع يديه مثل ابن عمر إلا هو قد رأى النبي يفعل ذلك الغالب لأنه لا يبتدع الصحابة في الغالب في الأصل. فكان ابن عمر يرفع مع كل تكبيرة رضي الله تعالى عنه ثم يقرأ بالفاتحة ولا يجهر ولا يستفتح ثم يكبر ثم يصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية المعروفة اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم يكبر ثم إيش يدعو نعم ويكبر الرابعة ثم يسلم وقال بعض العلماء أيضا يدعو يعمل قوله أخلص الدعاء للميت فحتى بعد الرابعة قيل يكبر. المهم أن هذا هو أو هذه صفة الصلاة على الجنازة. وطلحة بن عوف قال صليت خلف ابن عباس نعم خلف ابن عباس فقرأ ذلك الكتاب حتى أسمعنا غسلناه وقال لتعلموا أنها سنة وهذا هو الحق في ذلك. وفائدة الصلاة على الجنازة أنه إذا صلى عليه أمة مئة فإنهم يشفعون أو يشفعون فيه. هذه فائدة الصلاة على الجنازة كلما كثروا كالحرم المكي كان أفضل. نعم كان أفضل. طيب اقرأ مالك عن محمد بن حرملة باب الصلاة على الجنازة بعد الصبح إلى الإسراء. لا اقرأ
باب الصلاة على الجنازة بعد الصبح إلى الإسراء وبعد الحفل إلى الإسراء.
نعم
عن مالك عن محمد بن أبي حرمله مولى عبد الرحمن بن حويطة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت في البقيع. قال وكان طارق يغلط بالصبح ابن أبي حرمله فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن
تتركوها
حتى
تنفجع الشمس. نعم هذا الحديث إسناده صحيح وزينب من التابعات الثقات وتوفيت وطارق وقتها أمير يقول عن المدينة فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح. كان الأمير هذا يغلس وهي السنة لأن النبي كان يصلي الفجر بغلس. وأما حديث أسفر بالفجر فإنه يحمل كما قال بعض المحققين على أنه ينتظر بالفجر حتى يتثبت من دخوله. قول الثاني أنه يطول بالقراءة بعد دخول الفجر بغلس ويدل على ذلك رواية ابن حبان رضي الله رحمه الله فقال أسروا بالفجر فإنكم كلما أسرتم بالفجر كان أعظم للأجر. وهكذا النبي يدخل بغلس ويطول وكان يترسب في قراءته ويمد ويقف عند رؤوس الآية ويقرأ بالستين المئة. اليوم يعد الإمام طول لو قرأ مئة فكيف مثل النبي كان صلى الله عليه وسلم يترسل في القراءة ويمد ويقف عند رؤوس الآية صلى الله عليه وسلم. فوضعت بجنازة ووضعت بالبقيع. قال وكان طارق يغلس الصبح. قال ابن أبي حرملة وهو محمد نعم بن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن بغلس وإما تركوها ترفع الشمس. لما؟ لأنه كان يرى أن بداية الإسهار وقت نهي فما دام أنه صار في هذا الوقت الذي هو باق في وقت الغلس يعني يجوز. نعم وقت المنع عنده أول الإسهار نعم إلى أن تطلع الشمس. لذلك قال ابن عمر تصلوا على جنازتكم الآن وإما تتركوها حتى ترتفع الشمس. هل هذا للوجوب؟ قد روى مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عاص رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا إذا تضيفت الشمس غروب حتى تغرب وإذا قام قائم الظهيرة وإذا بزغ حاجب الشمس حتى إيش حتى ترتفع يعني قبل أن يبزغ حاجب الشمس حتى ترتفع نعم يجوز الصلاة نعم إذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع فهذا على الأولى حينئذ أن يصبر بها فلا يصلى بها أول وقت الإسفار نعم وينهى ويشتد النهي عند بزوغ حجم الشمس حتى ترتفع وتطلع وتنفصل مقدار رمح كما قيل ولذلك يخطئ البعض من يحضر معنا درس الفجر درس التفسير أسأل الله أن يبارك لنا فيه يقوم البعض من العامة الذين في آخر المسجد ينظرون في التقويم فأول ما يرون الإشراق مثلا 6:10 يقوم يصلون هذا غلط ينبغي أن ينتظروا بعد الإشراق الموجود 20 أو 15 دقيقة لن تنفصل الشمس حتى يصلي لأنه هنا في التقاويم يعلن فقط بزوغ حاجب الشمس فإذا مثلا كان عندك ساعة الفجر وكنت تدفن جنازة إذا نظرت وإذا بهم يدفنوا جنازة وقت الإشراق فمن يتمهل إلى أن تنفصل بنحو 20 دقيقة عن الأرض ثم تدفن الجنازة بعد ذلك وإياك والعجل باب الصلاة على جنازة المسجد اقرأ باب الصلاة على الجنائز في المسجد في قبل حديث نعم نافع بن عمر نعم
عمالك عن نافع
نعم نافع تعتقد الذب
عن عبد الله بن عمر قال يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صلي ذلك
نعم يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتها نعم هذا يدل على أنه لا بأس الصلاة عليها بعد الصبح وبعد العصر لكن إذا صليتا في وقتها نعم والساعات التي تقرأ فيها صلاة الجنازة ذكرناها إذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع وإذا قام قائم الظهيرة يعني إذا صارت الشمس وسط السماء لأن النار تسجع وقت عذاب هذا لا يصلى وقت على الجنازة نعم وإذا تضيفت الشمس الغروب حتى تغرب هذا الوقت وما بعد العصر يجوز صلاة على الجنازة بعد الفجر يجوز صلاة على الجنازة إلا في هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز وما سواها فيجوز الصلاة على الجنازة ما هي الأوقات التي يصلى فيها الجنازة سلمان التي لا يصلى فيها أي نعم إذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع وإذا قام ضار الشمس وسط السماء حتى الآن لا يصلي صلاة الضحى قبل زوال الشمس الظهر 10 أو 15 دقيقة لأن هذا وقت تسجر به النار لا بد تصلي أفضل صلاة الضحى قبل أذان الظهر بنصف ساعة تقريبا نعم وأيضا وإذا تضيفت الشمس غروب حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهينا أن نصلي بها على الجنائز وأن نقبر بها موتى أن نصلي فيها عفوا أن نقبر فيها موتى ثلاث ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا عفوا ما قال فيها الصلاة على الجنائز عفوا وإنما قال نقبر فيها أي ندفن بها موتانا عفوا فإذا بعد العصر لا بأس أن تصلي بعد المغرب لا بأس أن تصلي طيب نختم بهذا الحديث باب الصلاة على الجنائز المسجد
باب الصلاة على الجنائز المسجد
نعم
عن مالك عن أبي النضر
وهو تفر في السن تفر السن
مولى عمر في عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص بابن أبي وقاص في المسجد حينما لتدعو له فأنكر ذلك الناس عليها قالت عائشة ما أسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل في بيضاء إلا في المسجد
نعم وبعض العلماء فهم معنى نص الحديث ليس فيه فأبي حنيفة فهم من قوله نقبر ونصلي أن حتى الصلاة من غير الدفن داخل في هذا كأبي حنيفة فإذا لا نصلي قال في هذه الثلاثة أوضاع عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند انتصاب، فألحق الدفن بالصلاة. فإذا كان الدفن كأنه يقول فكيف بالصلاة أو غير ذلك. المهم هذه الثلاث أوقات ينبغي أن ننتهي عن الصلاة والدفن فيها. هذا الحديث إسناده صحيح ويدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، وأن الناس عادتهم يستنكرون على أهل العلم أشياء يظنونها خاطئة، وبعد الجلوس معهم والمباحثة يتبين أنهم هم مخطئون. فحرير بطالب العلم قبل أن يتجرع على عالم ويشوش على الناس ويذكر مثلبته ويجمع أصحابه على خطأ العالم، أن يجلس مع العالم ويشارك ويقول كذا وكذا حتى يفهم الخطأ. عائشة أدخلت جنازة على المسجد صلى عليها، تكلم الناس قالوا إيش هذا اللي بعثته عائشة مخطئة إلى آخره، فتبين أن عائشة مع الحق فيها أنه لا ينبغي أن يتجاسر ويجرع العالم ويذكر مثلبته في غيبة عنه حتى يجلس معه ويعرف الحق من الصواب، ما لم يكن الذي انتقده عالم من ذوي العلم والفهم، فحينئذ يعذر. والله الدليل، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.